الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والآن عندنا فصل جديد، وهي من الفصول التي تعالج أمرا طالما خالطه الناس اليوم وابتلوا به وازداد البلاء، حينما اضطر كثير من العلماء أن يتأولوا بعض هذه الأحاديث الآتية ليفسحوا للناس فيما اضطروا أو فيما تسامحوا فيه من مواقعة التصوير المحرم. فيقول المصنف رحمه الله: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. أولا، عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يحرم التصوير ويبين أنه من كبار المعاصي، لأن الرسول عليه السلام يصرح بأن هؤلاء الذين يصنعون ويصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة تعذيبا، أقول من باب التوضيح، يكاد يكون أبديا، لأنهم يعذبون حين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن استطاعوا إحياء ما خلقوا انتهى العذاب، ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا كما سيأتي في بعض الأحاديث الآتية. ويجب أن نلاحظ هنا أن في الحديث اسم الإشارة: إن الذين يصنعون هذه الصور. فترى ما هي الصور التي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام باسم الإشارة هذا: إن الذين يصنعون هذه الصور. الوقوف عند هذا الاسم ومحاولة فهمه فهما صحيحا يزيل إشكالا واضطرابا كثيرا عن بعض الناس من الراغبين في معرفة الحقائق الفقهية، حينما يسمعون بعض المؤلفين اليوم والكتاب يحملون كل الأحاديث المحرمة للتصوير على تصوير المجسم، أي على نحت الأصنام، هكذا يتأولون الأحاديث المحرمة للتصوير. فهنا
حينما قال الرسول عليه السلام إن الذين يصنعون هذه الصور، ترى ما هي هذه الصور؟ أهي كما قال هؤلاء الأصنام؟ أنا أقول هذا أبعد ما يكون من مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبخصوص اسم الإشارة هذا. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال هذه الأحاديث في المدينة حيث لم يبقى للتماثيل وللأصنام بقية تذكر مطلقا بعد أن نصر الله عز وجل نبيه بفتح مكة وحطم الأصنام التي كانت موضوعة على ظهر الكعبة، فانطمس الشرك وآثاره بالكلية، ولكن بقيت بقايا من الصور التي قد تكون يوما ما سببا لعودة الشرك إلى قوته التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا استبعد جدا أن يعني الرسول عليه السلام باسم الإشارة هذا الأصنام التي قضى عليها وحطمها. فالأقرب أنه يعني صورا كانت لا تزال منبثة ولا يزال المسلمون يقتنونها في بيوتهم، في قصورهم، في خيامهم، في إلى آخره. فهو إذن عليه الصلاة والسلام حين قال الذين يصنعون هذه الصور يشير إلى صور قائمة ومنبثة بين الناس، ويؤكد هذا المعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بعض رواياته وألفاظه أن الرسول عليه السلام حينما دخل عليها ورأى القرآن الستارة وعليها الصور قال إن أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون، فهو يشير إلى هؤلاء الذين يصورون الصور على الستائر ولا عن الأصنام، لأن الأصنام لم تكن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا قوله إن الذين يصنعون هذه الصور ليس يعني الصور المجسمة مباشرة، وإنما يعني الصور غير مجسمة ويسميها الفقهاء التي لا ظل لها. فإذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصور غير المجسمة أو التي لا ظل لها، فمن باب أولى حينئذ يحرم الأصنام والتماثيل. فمن باب التحذير من تعاطي هذه الصور صنعا واقتناء يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث ويبين ما هي عقوبة الذين يصورون هذه الصور، فيقول يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون إحياءهم. فهو كناية عن استمرارهم في العذاب إلى ما شاء الله، واستمرارهم في العذاب يختلف باختلاف واقع الإيمان في قلبهم، فمن مات منهم مؤمنا فسيجيه إيمانه يوما ما من أن يستمر في تعذيبه في النار، ومن مات مستحلا لما حرم الله فقد عرفت من البيان السابق أنه كافر وأنه يخلد في النار إلى أبد الآبدين. هذا الحديث الأول، وهو من حديث عمر مما رواه البخاري مسلم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام، السهوة الطاقة في الحائط، بقرام الستارة فيه تماثيل أي فيه صور. وهنا فائدة لغوية بالنسبة لبعدنا اليوم عن اللغة العربية، أو لسيطرة بعض الاصطلاحات. فنحن اليوم نفهم من لفظ التمثال أو تماثيل الأصنام، هذا تمثال المالكي مثلا. نحن ما نقول هذه صورة، هي صورة بلا شك، كما أنه الصور التي نقتنيها على الورق هي أيضا في لغة العرب تماثيل، والشاهد على ذلك هو هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على السيدة عائشة في هذه القصة، فرأى وقد علقت قراما ستارة عليها تماثيل، التماثيل توضع على الجدر ولا توضع على الأستار، لكن اللغة واسعة. فإن قلت صورة فممكن تكون صورة بمعنى الصنم أو صورة ليس لها غني، كذلك إن قلت تمثال فهو بمعنى صورة، قد يكون مجسم وقد يكون غير مجسم. فجاء هذا الاستعمال في هذا الحديث بالمعنى الذي لا ينتبه له كثير من الناس. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تماثيل على الستارة، أي صور، صور يعني إما ملونة إدهان أو مطرزة تطريز، فليست هي أصناما. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، أي تغير غضبا واحمر، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي الذين يعملون أعمالا من التصوير سواء كان مجسما أو غير مجسم، يتشبهون بما بخلق الله عز وجل لخلقه، يضاهون بخلق الله أي بما يخلق الله، فالله يخلق هذه الأجسام هذه الحيوانات، فهم أيضا يضاهون. والمضاهاة ليس من الضروري كما هو معلوم أن تكون من جميع الوجوه، فالذي ينحت التمثال أو يصور الصورة على الورق هو يضاهي رب العالمين من حيث الهيكل والصورة، ولكن أهم شيء في ذلك هو نفخ الروح. ولذلك لما كان عاجزا عنه يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح فلا يستطيع وليس بنافخ. فإذا المضاهاة المقصودة هنا والتي جعلها الرسول عليه السلام في هذا الحديث علة تحريم التصوير هي المضاهاة الشكلية الظاهرة. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، هنا استعمل الراوي لفظ صور مقابل تماثيل فالمعنى واحد، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه أي مزقه، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. جاء الشاهد الذي أشرت إليه فيما علقته على حديث حديث عمر الأول، إن الذين يصنعون هذه الصور، قلنا أن الاسم إشارة إلى الصور غير مجسمة، وهذا هو دليل، لأن قصة السيدة عائشة لها هذه المناسبة وهذا السبب، وهو دخول الرسول عليها وقد علقت الستارة وعليها التماثيل والصور. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذه الصور التي على الستارة: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من تصوير إنما يراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام والتي تعبد من دون الله، حمل الحديث على هذه التماثيل باطل، لأن الرسول عليه السلام إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة، ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أولا ليست أصناما مجسمة، وثانيا لم تأتي السيدة عائشة بهذا القرام بهذه الستارة التي فيها الصور لتعظمها أو تعبدها من دون الله عز وجل، حاشا لها من ذلك. إذن فتأويل هذه الأحاديث وحملها على الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، ونتيجة ذلك أن التصوير المحرم انقضى زمنه، كما ينعق أقولها صراحة بعضهم بهذا الكلام، انقضى زمنه لأنه كان هذا النهي كمساج القضاء على الشرك الوثني، وانتهى أمر الشرك الوثني. ولذلك فتعاطي الصور لا سيما إذا كانت غير مجسمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأولون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها، كما سمعتم في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعتموها الآن. وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة، ويبدو أنها قصة أخرى، لأن هذه الرواية تقول إنها اشترت نمرقة وهي المخدة. القصة الأولى بروايتيها تدور حول الستارة، فالرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التصاوير وهي على الستارة، وتأكيدا لتحريم استعمالها مزق الستارة كما سمعتم. الآن قصة أخرى، تقول السيدة عائشة أنها اشترت نمرقة وهي المخدة، وتلاحظون شيئا في القصة الآتية نستطيع بها أن نفسر طرفا من القصة السابقة. ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة، ماذا صنعت السيدة عائشة بهذه الستارة؟ قطعتها واتخذت منها وسادتين أي ممرقتين. فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتكها الرسول عليه السلام. فإن سلم بهذا التفسير، أي كانت الصور ظاهرة على الوسادتين، نقول هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراء النمرقة أو الوسادة وفيها الصور. فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين وعليهما الصور بهذا التأويل الذي تأوله البعض، وبين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة وعليها الصور كما سترون؟ فإن سلم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين، وهذا خلاف ما يبدو لنا لأنه مقطع، فنقول هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع. فحينما هتك الستارة أنكر تعليق الصور، فلما اتخذت من الستارة وسادتين وعليها الصور جدلا أقر ذلك مبدئيا، ثم في مرحلة أخرى أنكر أيضا حتى الصور التي على الوسادة، وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلقة يعني محترمة أو كانت موطوءة يعني مهانة، لا فرق حين ذاك. فكما تمنع تلك المعلقة تمنع هذه الموطوءة بالأقدام بدليل قصة عائشة الآتية، وهي أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، أيضا هنا اسم إشارة ينصب على صور غير مجسمة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. قصة المرقة هذه تلتقي في الإفادة مع قصة الستارة، وهي أن الرسول عليه السلام حرم في القصتين تحريما باتا التصوير غير المجسم، يعني غير الأصنام. القصتان متفقتان على هذا، ولكن القصة الأولى قصة الستارة ليس فيها التصريح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة موطوءة، في القصة الأولى لا يوجد في هذا البيان، بل في الاحتمال الذي يتمسك به بعض الناس اليوم أنه لما اتخذت السيدة عائشة ستارة وسادتين وعليهما صور كانت هذه الصور واضحة وظاهرة. فإذا لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعدما سمعنا هذا الحديث، لا نغتر بمن يقول أنه لا بأس إذا كانت الصورة على وسادة أو إذا كانت الصورة على السجادة لأنها ممتهنة غير محترمة. لا، فهذا الحديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على النمرقة ويمكن الاتكاء عليها وإهانتها طبعا بهذا الاتكاء هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة. إذن فالبيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال مهما كانت هذه الصورة. فيجب أن نحرص كل حرص أن نجنب إظهار الصور في بيوتنا، لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدا، لأن العامة يقولون إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، هذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث. إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذن؟ إذا خلى الجو لهؤلاء الشياطين ساروا إلى خلال هذا البيت. إذن القضية متعاكسة تماما. إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك فقد اتخذت سببا قويا جدا في إبعاد الشياطين عن بيتك، والعكس بالعكس تماما. إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه. هذه حقائق شرعية لا يمكن الإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشرح لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة.
الحديث الثالث يقول: وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأسكني فيها. فقال له: أدن مني، فدنا. ثم قال: أدن مني، فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ولا وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. يقول المصنف: رضى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، يعني أن ذاك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يصور تلك الصور مثل ذلك السائل، غضب هذا السائل غضبا شديدا واغتاظ غيظا كبيرا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد. فأوجد له ابن عباس مخرجا ومتنفسا، لأنه كما سمعتم قال: إن معيشته من صنعه تلك التصاوير والتماثيل. فحينما بين له تحريم ذلك ربى تلك الربوة واغتاظ غيظا شديدا، فقال له: إن كنت ولا بد صانعا أي مصورا فصور الشجر وكل شيء لا روح ولا نفس فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات وبين تصوير الجمادات، فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر. الحديث الرابع: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم وابو داود والترمذي. فيه كلب ولا صورة، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ صورة وتماثيل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين روايتين، بين رواية صورة ورواية تماثيل، إنما هو خلاف لفظي، لأن كل صورة لغة هي تمثال، وكل تمثال هي صورة. خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص بالصور المجسمة، فهي تماثيل. هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال في الصورة المجسمة، أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. فرواية الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه فراث عليه، أي تأخر عنه، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، رواه البخاري. راث بالساء المثلثة غير مهموز، يعني مش رأث وإنما راث، أي أبطع. هذا الحديث يبين فيه فائدة مهمة، يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فراث عنه أي تأخر وأقطع عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الكرب والحزن والاضطراب، فسأله بعض نسائه فقال: إن جبريل عادني، أي تأخر عنه، ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت، خارج الغرفة، فسارع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. والصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما، وبالمعنى الاصطلاح اليوم تمثالا، وإنما كان صورة على ستارة، كما سيأتي في بعض الروايات. ففي ذلك دليل واضح كدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تصوير الصور وبيان كما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإنما يعني في هذا الحديث وفي ذلك الصورة ولو كان لا ظل لها، أي الصورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين تبعا لبعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، وعني لم يحيطوا السابقين. أما المعاصرون اليوم فهم يعلمون مثل هذه الأحاديث، ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الحيل والتآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. فإذا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا، إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال عليه السلام، وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد فيه التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتنون هذه الصور إنما هي الصور المجسمة. لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال: ألا تدع صورة إلا طمستها. ومع ذلك فهذا كسوابقه من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة، بل لعل لفظ طمستها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة، لأن الطمس للصور التي كتبت أو صورت بالدهان أو بتطريز مثلا، إذا طمست بشيء من الألوان أو الخيطان مثلا أقرب إلى تكسير الصنم إذا كان مجسما. ففي هذا كله عبرة إلى عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث النهي عنها على الصور المجسمة، ولم يأتي ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث. الحديث التاسع حديث ضعيف، والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح، وفيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيله. لاحظوا التعبير، قال جبريل: فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، فيتبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام، وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد: وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. ستر فيه تماثيل يعني أصنام؟ لا، وإنما المقصود صور، سواء في الصور التي على الباب
أو الصور التي على الستارة. وكان في البيت كلب، هذا من تمام كلام جبريل يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تأخره عن المجيء في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه: وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء الكلب إن شاء الله تعالى، أي في باب أو فصل الترهيب من اقتناء الكلب. تأتي أحاديث فيها أيضا النهي عن التصوير. الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمعان ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. هذا العنق عبارة عن لهب من النار يخرج من النار جانب منها فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة، أي بتعذيبهم وحرقهم، بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. يفسر غريب الحديث ويقول: عنق بضم العين والنون أي طائفة وجانب من النار. عليكم السلام. هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها، وهو أن الله عز وجل بقدرته يخرج من نار جهنم طرفا منها يتمثل في صورة رأس له عينان له أذنان له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه وكل بتعذيب ثلاثة بمن اتخذ مع الله إلها آخر وبكل متكبر جبار عنيد وبالمصورين. هذا الحديث وهو الحديث العاشر من أحاديث الباب قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف، وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه، وهي كما قلنا لفظ التصوير والمصورين مطلقة، فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة. ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ظل ولا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن قد جمعت فيه السنة. أما النوع الآخر فهم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث بعد تدوينها وتيسير الاطلاع عليها، وهم المعاصرون اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتآويل باطلة يدل على بطلانها. هذه التآويل يدل على بطلانها أمران اثنان معا: الأمر الأول عموم وإطلاق الأحاديث، كما سمعتم في بعضها كل مصور في النار، الذي يقول لا ليس كل مصور في النار، وإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام. الثاني وهو أوضح كما ذكرنا بل كررنا، أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر ولم تنحت نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث إذن على أن المقصود بها إنما هي صور مجسمة رد لهذه الأحاديث، فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في عموم قول الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ أو ليس بنافخ، ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظل لها، فكيف يقول مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل، أي الصور المجسمة؟ إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العموم والشمول، تشمل ما لها ظل وما لا ظل لها، تشمل المجسمة وغير المجسمة. ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد لمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير المجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بها اليهود، أقولها صريحة وستقولونها معي حينما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في حديث أبي هريرة الذي فصل لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه، فذكر له أن هناك تماثيل أي صور على الباب وعلى الستارة، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة. ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطردة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات. فحينما أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة، معنى ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة شجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة، ولكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام، أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي، أي الذي به تنطمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة مباحة. لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل، فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة، صورة على الورق مثلا، فخط خط على العنق، زعموا بأن هذه الصورة تغيرت هيئتها. ليه؟ زعموا أنه أصبح الرأس منفصلا عن الجسد ولا يعيش الإنسان بهذه الصورة، إذن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة. وتسلسلت تغيير التغيير، إذا صح هذا التعبير، التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل، هذا ضيقوا دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنه خط خط على العنق وبقيت الصورة كما هي فهي صورة جائزة لأنها تغيرت، فهذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي أمر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق. ثم هذا التغيير ما قنعوا به فانتقلوا مرحلة أخرى، قالوا إذا كانت الصورة نصفية فهذا بلاء عم وطن، فهذه صورة جائزة لأنه لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه المصارين والبطن وما أدري ما هنالك، هذه صورة مغيرة. ونحن نعلم جميعا أن العبرة بكل شيء وبصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه، فإذا بقي الرأس وذهب رجلان مثلا فلم يقضى على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو في المستقبل البعيد، ومن أجل ذلك كسبب من أسباب حكم تحريم الصور حرم الصور حتى لا تعبد من دون الله عز وجل ولو في المستقبل البعيد. هذا التغيير الثاني جاء الكاتب المشار إليه وهو من علماء الأزهر، فجاء بتغيير فيه العجب العجاب، وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الاحتيال اليهود. كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان نور الإسلام، فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول الصورة المحرمة، وهما مذهبان: مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الأحاديث السابقة، والمذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة. هذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقه فيها تبنى منهج مالك وهو مخالف لا شك لهذه الأحاديث، هذا المذهب الذي يقول الصور مجسمة هي فقط محرمة، تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب برواية في نفسه ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك. فإنه لفظ من مذهب مالك الذي يحرم أيضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء، ومن قول العلماء بأن الصورة إذا تغيرت هيئتها كانت حلالا، لفق من مجموع القولين المسألة الآتية فقال: بناء على ذلك إذا نحت الفنان، حسب يقول الفنان صنما، فلكي يتحرر من التحريم حفر حفيرة في أم رأسه حتى يصل إلى الدماغ، وهو في هذه الحالة أي هذا الصنم يمثل إنسانا لا يعيش، لأنه لا يمكن يعيش إنسان وفي حفرة تصل إلى دماغه. قال: لكن هذا عيب في الصنم في التمثال من الناحية الفنية، فهو يعلم الفنانين ما شاء الله. فيقول: يضع شعرا مستعارا على رأس الصنم فيظهر الصنم من الناحية الفنية في أتم صورة وأجمل هيئة، وبذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل علمتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري؟ هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا احتيال مما أصيب به بعض العلماء في العصر الحاضر، ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم الجماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الأحاديث ولا فقهها يتورطون ببيانه وينطلقون في النحت والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيلة التي تعلمها تلميذ بل شيخ إبليس. هذا تحريف ومن هذا النوع، وهو بلاء أكبر وإن كان دون السابق في الاحتيال. التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو ريشة وبين الصور التي تصور بالآلة المصورة، هذا التفريق قلما ينجو منه عالم في العصر الحاضر، ذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها. فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة فيجيزون التصوير بها وبين التصوير بالقلم أو بالريشة، يقولون، وعجيب ما يقولون، إن هذه الآلة أولا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذن متعاطيها والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. إذن هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث. لماذا؟ زعموا لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام وهو يصدر من علماء. المفروض في هؤلاء العلماء أنهم يتذكرون دائما وأبدا أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادا برأيه، وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينما قال الرسول عليه السلام: كل مصور في النار، يجب أن يستحضر المسلمون عامة فضلا عن العلماء خاصتهم، يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده، كل مصور في النار، وإنما تلقاه من وحي السماء من ربه تبارك وتعالى، ثم صاغه بلفظه. أما المعنى فهو من عند الله عز وجل. فكأن الله هو الذي يقول كل مصور في النار، لأن الرسول لا يشرع للناس من عند نفسه.